بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن تراجم وسير علمائنا المعاصرين محدث العصر وريحانة الشام الإمام العلامة المحدث الفقيه أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وقد تقدم معنا الحديث حول مولده ونشأته وكيف انتقل مع أسرته إلى الشام مهاجرين منها أو مهاجرين إليها من بلده ألبانيا بعد أن فسد نظام حكمها وغير ملكها إلى التوجه العلماني الغربي، وكيف نشأ رحمه الله تعالى نشأته العلمية وتوجهه إلى علم الحديث وابتداء التأليف والتصنيف، وهكذا أيضا المنهج السلفي الذي كان ثابتا عليه ينافح ويصول ويجول في الدعوة إلى هذا المنهج السلفي، والنشاط العلمي الذي عرف به الشيخ رحمه الله تعالى، وهكذا النشاط الدعوي وصبره على الأذى وسجنه رحمه الله تعالى، ومن ثم انتقاله من دمشق إلى عمان، إلى عمان عاصمة وحاضرة بلاد الأردن، وكيف أنشأ مدرسة سلفية وعلمية وحديثية في تلكم البلاد. أيضا تكلمنا حول شيوخه الذين أخذ عنهم وهم قلائل، وهكذا أشرنا إلى تلاميذه وأنهم كثر، وكثرتهم لأمور منها تنقلاته الدعوية في بلاد أوروبا وإفريقيا والهند وآسيا والجزيرة العربية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا غيرها من البلاد، إضافة إلى طلابه في سوريا وهكذا في الأردن وهكذا في الأردن. الشيخ رحمه الله تعالى خلف مؤلفات عديدة بين تأليف وتخريج وتحقيق، وبلغ عدد الكتب التي تقدم بخدمتها ما يزيد على 200 كتاب قام بخدمته، ذكر بعضهم أنها نحو من 300 كتاب، وذكر بعضهم عددا أقل من ذلك. من أشهر مؤلفاته وكتبه، نعم، من يذكر من أشهر مؤلفات وكتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله؟ لك أن تتخير، فأنت الأول. أحسنت، كتاب السلسلة أو سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها، وهذا يقع في مجلدات عديدة. أيضا صالح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث ماذا؟ على ثلاثة أصناف. الأصل وهو عبارة عن ثلاثة مجلدات، ثم الطبعة المتوسطة عبارة عن كتيب كبير أو أقرب إلى المتوسط، وهناك التلخيص الصغير أيضا. نعم يا أبا عبد الرحمن. نعم، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، وأثرها السيء على الأمة، وهو موسوعة عظيمة جدا للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، من يزيد؟ من يقول؟ أنا. ذاك الرجل الذي على الجدار. ما شاء الله، آداب الزفاف. نعم، أيضا من كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى آداب الزفاف. وينبغي على كل من أوشك على الزواج أن يقرأ مثل هذا الكتاب النافع. نعم، من يزيد؟ آت يا أبا عامر، أعندك شيء؟ فأنس. نعم يا أبا حمزة. نعم، أحسنت. يعني حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتاب مختصر مناسك الحج أو مناسك الحج والعمرة، ورسائل عديدة. نعم، زد. أحسنت، له تحقيق لكتاب الأدب المفرد لمن؟ الرد المفهم. نعم، في من؟ نعم، هذا يسبب مشاكل. الشيخ الألباني رحمه الله انتصر للقول بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه لا يجب عليها تغطيته، وألف الرد المفهم هذا لكي يرد على من ردوا عليه وانتقدوه. يا إخوان، كتب كثيرة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلا أننا حين أن نتحدث حول كتبه ينبغي ألا ننسى إرواء الغليل. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، موسوعة يا إخوان عظيمة جدا. لكن السؤال الذي يطرح، ما هو أحسن كتاب للشيخ الألباني؟ أحسن كتاب للشيخ الألباني. نعم يا أبا محمد، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. طيب، من عنده جواب آخر؟ آتي يا أبا خالد. أفرغ. نعم نعم، الصحيحة. اختر واحدة. الضعيفة. انت ايش عندك يا ابا احمد؟ احكام الجنائز وبدعها. طيب يا اخوان، الظاهر أن كتابه السلسلة الضعيفة أو سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة هو من أحسنها إن لم يكن أحسنها. وأذكر أن كنا في مجلس لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، فأثير النقاش حول هذا الموضوع، وخلص بأن السلسلة أو سلسلة الأحاديث الضعيفة هو أحسنها، ونقل للشيخ أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وعافاه وسلمه من كل سوء ومكروه أيضا يجنح لهذا أن سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة هو أحسن كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قررت لجنة جائزة الملك فيصل العالمية أن تكون جائزة عام 1419 من نصيب محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وموضوعها الجهود العلمية التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجا ودراسة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني السوري الجنسية، تقديرا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي تخريجا وتحقيقا ودراسة، وذلك في كتبه التي تربو على المئة. التي تربو على المئة، ما معنى تربو يا أبا ناظم؟ التي تربو على المئة، ما معنى تربو؟ تزيد، أي تزيد، اهتزت وربت، فبمعنى الزيادة. أيضا مما يذكر في هذا الباب أن ثناء العلماء على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كان عطرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثناء الناس على المسلم يعتبر عاجل بشرى المسلم، فكيف إذا كان المثني عليه هم ماذا، أو الذين أثنوا عليه هم العلماء الربانيون الراسخون والدعاة الناصحون. وقد كان للشيخ الألباني رحمه الله نصيب كبير من هذا الثناء، فمن ذلكم ما قاله سماحة المفتي السابق للمملكة العربية السعودية العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، قال رحمه الله تعالى: قال ناصر الدين الألباني وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل، ولكن له بعض المسائل الشاذة. يقول لكن له بعض المسائل الشاذة. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يقول: ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في العصر الحديث مثل محمد ناصر الدين الألباني. ولما سئل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فسئل: من مجدد هذا القرن؟ القرن الكم؟ الثالث عشر. أخبرهم الرابع عشر، أبلغهم. عادي. طيب، نعم، من يقول؟ أخونا ياسر يقول الرابع عشر، فأصاب أم أخطأ؟ القرن الكم نحن الآن نمشي؟ نعم، الخامس عشر. حين أن تجاوزنا 1400 دخلنا في القرن الخامس عشر، فعلى رأسي القرن الخامس عشر. فسئل الشيخ ابن باز من هو المجدد لهذا القرن، فقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني والله أعلم. ولما يسأل الشيخ الألباني يقول الشيخ ابن باز هو المجدد، وهذا إن دل على شيء يا إخوان دل على تواضع هؤلاء العلماء. وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الثناء على الشيخ الألباني قال: فضيلة محدث الشام الشيخ الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، قال: والذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كان في العقيدة أم في العمل. أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به ناهيك به. قال: على تساهل منه أحيانا في ترقية بعض الأحاديث إلى درجة أو إلى درجة لا تصل إليها من التحسين والتصحيح، وعدم ملاحظة ما يكون شاذ المتن مخالفا لأحاديث كالجبال صحة ومطابقة لقواعد الشريعة. وهذا من باب الاجتهاد يا إخوان، قد يختلف اجتهاد العالم مع غيره والشيخ الألباني في هذا الباب يا إخوان لا يعلى عليه إلا أن يشاء الله عز وجل. قال العثيمين: وعلى كل أو وعلى كل حال فالرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع، وكل يؤخذ من قوله ويترك سوى الله ورسوله. ونسأل الله أن يكثر من أمثاله في الأمة وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا ما ذكره العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد، فذكر رحمه الله تعالى قائلا قال: وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف أمر لا ينازع فيه إلا عدو جاهل، والحكم ندعه للقراء فلا نطيل. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الشيخ عبد العزيز الهدى أو الهدى عن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب الأضواء محمد الأمين ابن محمد المختار أنه كان يجل الشيخ الألباني إجلالا غريبا قال: حتى إذا رآه مارا وهو في درسه في الحرم المدني يقطع درسه قائما ومسلما عليه إجلالا له. والشنقيطي، وما أدراك ما الشنقيطي، في رسوخ القدم في العلم وغزارته ومكانته عند العلماء. وهكذا ذكر شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي ابن مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، قال: والذي أعتقده وأدين الله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث، أي لهذه الأمة، على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وقال أيضا: إننا لا نزال نزداد علما بسبب كتب الشيخ. وقال أيضا: لا يقدح في الشيخ ناصر الدين الألباني وفي علمه إلا مبتدع من ذوي الأهواء، فهم الذين يبغضون أهل السنة وينفرون عنهم. وكم كنا نسمع في دروسه يقول: إذا رأيت الرجل يتكلم في الشيخ ابن باز فاتهمه على الإسلام، وإذا رأيت الرجل يتكلم في الشيخ الألباني فاتهمه على الإسلام. والشيخ ربيع ابن هادي ابن عمير المدخلي حفظه الله تعالى أيضا كلاما نفيسا في العلامة الألباني، قال الشيخ ربيع حفظه الله: قال: ظلم هذا الرجل، يعني الألباني، وما عرف حقه العرب. رجل ينقله الله من قلب أوروبا ويضعه في المكتبة الظاهرية، أحسن مكتبة في الشرق، ويعكف فيها 60 سنة ويقدم هذه الجهود العظيمة. وقال رحمه الله تعالى أيضا: قال فيه عالم بارع في الحديث وعلومه، في الحديث وعلومه، وفي الفقه فقيه النفس على طريقة السلف، ولا يتكلم فيه إلا أهل الأهواء، إلا أهل الأهواء. وكانت وفاته رحمه الله تعالى في آخر عصر يوم السبت 22 من شهر جمادى الآخرة 1420 من الهجرة، عن عمر يناهز 88 عاما. وصلي عليه في عمان من بلاد الأردن، ومع أنه يا إخوان أوصى أن يعجل بجنازته وألا يخبر أحد بموته من أقاربه وغيرهم إلا بقدر ما يقوم به الحاجة، ما يقوم به الحاجة. ويذكرون أن الجو كان حارا في الأردن، فلهذا عجلوا بجنازته، ومع هذا التعجيل حضر الكثير من الناس لشهود جنازته، قدروا 5000 شخص أتوا لجنازة الشيخ رحمه الله تعالى. وصلى عليه تلميذه الشيخ محمد ابن إبراهيم شقرة، صلى على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومما نختم به هذا المجلس أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى توفي وله العديد من الزوجات والكثير من الأبناء والكثير من الأبناء، فماذا كان له من زوجته الأولى أم عبد الرحمن، عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق، كان يعبد جميع أو أسماء جميع أولاده إلا محمد ابنه الذي رزقه الله إياه وهو في المدينة. فهؤلاء الثلاثة من زوجته الأولى أم عبد الرحمن، ومن زوجته الثانية عبد المصور وعبد الأعلى ومحمد وعبد المهيمن وأنيسة وآسية وسلامة وحسانة وسكينة، ومن زوجته الثالثة هبة الله. وأما زوجته الرابعة فلم ينجب منها، فبلغ عدد أولاد الشيخ رحمه الله تعالى ذكورا وإناثا 12 ولدا، 12 ولدا. وجوانب كثيرة يا إخوان تتعلق بحياة هذا العلم وهذا الإمام الكبير، لكن حسبنا هذه الإشارات إلى هذه الجوانب، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول أو نسمع، وأن يرزقنا صدق التأسي والاقتداء بهؤلاء الأعلام الكبار الجهابذة النقاد رحمة الله عليهم. فرحم الله الألباني وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به وبإخوانه العلماء في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.